الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 58 من فتح الباري على شرح السنة للبربهاري، قال رحمه الله: والثاني أن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل وجودها، ولا يكون شيء من مقدورها خارجا عن محلها، وفي ذلك نزاع طويل ليس هذا موضعه. وأيضا فإذا فسر التأثير مجرد الاقتران فلا فرق بين أن يكون الفارق في المحل أو خارجا عن المحل. وأيضا قال لهم المنازعون: من المستقر في فطرة الناس أن من فعل العدل فهو عادل، ومن فعل الظلم فهو ظالم، ومن فعل الكذب فهو كاذب. فإذا لم يكن العبد فاعلا لكذبه وظلمه وعدله، بل الله فعل ذلك، لزم أن يكون هو المتصف بالكذب والظلم. قالوا: وهذا كما قلتم أنتم وسائر الصفاتية من المستقر في فطر الناس أن من قام به العلم فهو عالم، ومن قامت به القدرة فهو قادر، ومن قامت به الحركة فهو متحرك، ومن قام به التكلم فهو متكلم، ومن قامت به الإرادة فهو مريد. وقلتم: إذا كان الكلام مخلوقا كان كلاما للمحل الذي خلقه فيه كسائر الصفات، فهذه القاعدة المضطردة في من قامت به الصفات نظيرها أيضا من فعل الأفعال. وقالوا: أيضا القرآن مملوء بذكر إضافة هذه الأفعال إلى العباد، كقوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، وقوله: اعملوا ما شئتم، وقول اعملوا فسيرى الله عملكم، وقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأمثال ذلك. وقالوا أيضا: إن الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم على فعله، ويكون حسنه له أو سيئه، فلو لم يكن إلا فعل غيره لكن ذلك الغير هو المحمود المذموم لكان ذلك الغير هو المحمود المذموم عليه انتهى. كل هذا رد على الجبرية الذين يزعمون أن العبد كالريشة في مهب الريح، وأن الفاعل هو الله تعالى. الله عن قولهم علوا كبيرا، الله خالق والعبد فاعل. قال: وملخص القول أن سبب ضلال من ضل من هذه الفرقة لعدم جمعه بين الأدلة من القرآن والسنة. فعلى هذا كل دليل يستدل به الجبري فيه رد على القدرية النفاة، وكل دليل يستدل به القدري فيه رد على الجبرية. ولشيخنا الوادع رحمه الله كتاب قيم بعنوان الجامع الصحيح في القدر، ألفه للرد على الشيعة القدرية النفاة. يعني معناه أن الحوثي الآن إنما أحيا ما كان عليه أسلافه، وإلا القدر هم ينفونه، والشفاعة في أهل الكبائر ينفونها. وتجد كثير من كتب الشيخ مقبل في الرد عليهم. قال: وقال ابن بطة: في العبادة قسم القدر، وأما القدر فعلى وجهين، أحدهما فرض علينا علمه ومعرفته والإيمان به والتصديق بجميعه، والآخر فحرام علينا التفكر فيه والمسألة عنه والمناظرة عليه والكلام بأهله والخصوم به. فأما الواجب علينا علمه والتصديق به والإقرار بجميعه، أن نعلم أن الخير والشر من الله، وأن الطاعة والمعصية بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا علمهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد، ووفقهم لأعمال صالحة رضيها أمرهم بها، فوفقهم لها وأعانهم عليها وشكرهم بها، وأثابهم الجنة عليها تفضلا منه ورحمة، وخلق النار وخلق لها أهلا أحصاهم عددا، وعلم ما يكون منهم، وقدر عليهم ما كرهه لهم، خذلهم بها وعذبهم لأجلها، غير ظالم لهم، ولا هم معذورون فيما حكم عليهم به. فكل هذا وأشباهه من علم القدر الذي لزم الخلق علمه والإيمان به والتسليم لأمر الله وحكمه وقضائه وقدره، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وسيأتي من علم القدر وما يجب على المسلمين علمه والمعرفة به، وما لا يسعهم جهله مشروحا مفصلا في أبوابه، على ما جاء به نص التنزيل ومضت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم: بالله نستعين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الوجه الآخر من علم القدر الذي لا يحل النظر فيه ولا الفكر به، وحرام على الخلق القول فيه كيف ولما وما السبب، مما هو سر الله المخزون وعلمه المكتوم الذي لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. يعني لا تسأل كيف هدى هذا وضل هذا، لماذا هدى هذا وضل هذا، اترك هذا الخوف. اعلم أن هذا العالم موجود على مقتضى علم الله وحكمته، وأن العبد لا يحاسب ويعاقب ولا يؤجر ويثاب إلا على عمله، ليس على ما في علم الله. الله عز وجل يأجر على الأعمال ويعاقب على الأعمال، ولا ندخل كما يقول المعتزلة يجب عليه فعل الأصلح للعبد. أجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه. يمثلون له لو أن رجلا دلك على طلب العلم، هل يلزم أن يشتري لك الكتب؟ هل يلزم أن ينفق عليك؟ يعني هذا مثل عندنا الآن، تأتي إلى واحد وتقول أنا أنصحك بطلب العلم، إذا أتى وقال لك خلاص أنت نصحتني بطلب العلم، إذن أين قيمة الكتب؟ أين إيجار البيت؟ أين النفقة؟ تقول له ما يلزمني ذلك. فالله عز وجل خلق الخلق، فهدى من علمه أهلا للهداية وفقه، ومن لم يعلمه أهلا لذلك خذله. فلا يقال لمن خذله لماذا ما وفقت هذا، قال الله لو ردوا لعادوا لمن هو عنه إنهم لكاذبون. فالفكرة هذه التي تؤدي إلى الحيرة تترك. وحجب العقول عن تخيل كنه علمه، والناظر فيه كالناظر في عين الشمس، كلما ازداد فيه نظرا ازداد فيه تحيرا. ومن العلم بكيفيتها بعدا، فهو التفكر في الرب عز وجل كيف فعل كذا وكذا، ثم يقيس فعل الله عز وجل بفعل عباده، فما رآه من فعل العباد جورا يظن أنه أن ما كان من فعل مثله جور، فينفي ذلك الفعل عن الله، فيصير بين أمرين، إما أن يعترف لله عز وجل بقضائه وقدره ويرى أنه جور من فعله، وإما أن يرى أنه ممن ينزه الله عن الجور فينفي عنه قضاءه وقدره، فيجعل مع الله آلهة كثيرة يحولون بين الله وبين مشيئته. فبالفكر في هذا وشبهه والتفكر فيه والبحث والتنقير عنه هلكت القدرية حتى صاروا زنادقة وملحدة ومجوسا، حيث قاسوا فعل الرب أفعال العباد وشبهوا الله بخلقه، ولم يعوا عنه ما خاطبهم به، حيث يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال التكبير على الجنازة، والتكبير على الجنازة أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرح قبل الشروع في هذا الباب نذكر بعض الآداب المتعلقة بما يستحب لمن حضر الميت أن يلقنه لا إله إلا الله، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عند مسلم، ولما في ذلك من النفع للميت، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عند أحمد وغيره، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والحديث في سنده صالح بن أبي عريب لكنه في الباب. فإن فارقت روح الميت جسده يستحب تغميض العينين، لحديث أم سلمة إن الروح إذا خرجت تبعه البصر، أخرجه مسلم. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة أغمض عينيه، ويستحب تسقية الميت وتغطيته. ففي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي في برد حبرة، يعني يغطى فوق سريره قبل أن يكفن، ثم يغسل الميت، لحديث أم عطية اغسلنها بماء وسدر وتغسل وترا، ففي الحديث اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، متفق عليه. قال الحافظ في الفتح والجنائز بفتح الجيم لا غير، جمع جنازة بالفتح والكسر لغتان جنازة وجنازة. قال ابن قتيبة وجمع الكسر أفصح، وقيل بالكسر للنعش وبالفتح للميت، وقال لا يقال نعش إلا إذا كان عليه الميت انتهى. والصلاة على الجنازة المسلمة واجب كفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته فسمته، هي بمعنى سمته وشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الحديث أخرجه مسلم وبهذا اللفظ، وعند البخاري ومسلم بلفظ خمس. والتكبير أربع هو المشهور، وقد صحت به عدة أحاديث، من حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل فكره أن تعلموني، قالوا كان الليل فكرهنا، وكان ظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه، زاد مسلم فكبر عليه أربعة. وعن جابر رضي الله عنه في مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على أصحاب النجاشي فكبر عليها أربعة، في حديث أبي هريرة عند مسلم فخرج به من المصلى وكبر أربعة تكبيرات. والعلماء أقوال أخرى في هذا الباب، فذهب بعضهم إلى أن التكبيرات خمس، صح هذا عن زيد بن أرقم وعبد الله بن مسعود، أما أثر زيد بن أرقم فأخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال كان زيد يكبر على الجنائز أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وأثر بن مسعود رضي الله عنه أخرجه ابن المنذر أنه صلى على جنازة رجل بني أسد فكبر عليه خمسا. وقد صح عن علي رضي الله عنه عند ابن المنذر في الأوسط ما من طريق عبد خير قال كان علي يكبر على البدريين 6 وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 5 وعلى سائر الناس 4. وعن علي رضي الله عنه أيضا عند ابن أبي شيبة في المصنف ابن المنذر في الأوسط أنه صلى على أبي قتادة فكبر عليه 7. وجاء عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم وجابر بن زيد على أن التكبير على الجنازة 3. قال الحافظ رحمه الله في الفتح قوله باب التكبير على الجنازة 4، قال الزبير بن المنير أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد على 4، ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرا في الباب، فقد اختلف السلف في ذلك. فروى مسلم عن زيد بن أرقم أنه يكبر 5 ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن المنذر عن ابن مسعود أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبر 5، وروى ابن المنذر وغيره عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر 6 وعلى الصحابة 5 وعلى سائر الناس 4. وروى أيضا بإسناد صحيح عن أبي معبد قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر 3. وسنذكر الاختلاف على أنس في ذلك. قال ابن المنذر ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير 4، وفيه أقوال أخرى فذكر ما تقدم. قال وذهب بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص من 3 ولا يزيد على 7، وقال أحمد مثله لكن قال لا ينقص من 4. قال ابن مسعود كبر ما كبر الإمام. قال والذين اختاروا ما ثبت عن عمر، ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال كان التكبير 4 و5، فجمع عمر الناس على 4. وروى البيهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 و6 و5 و4، فجمع عمر الناس على 4 كأطول الصلاة انتهى. ويقرأ المصلي في الركعة الأولى فاتحة الكتاب. ففي البخاري عن طلحة بن عبد الله قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب، قال ليعلم أنها سنة. في البيهقي الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الصلاة في التكبيرات 3 ثم يسلم تسليما خفيفا حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه انتهى. وأما شهيد المعركة مع الكفار فالصحيح أنه لا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، وكذا لا يغسل ويكفن في ملابسه التي هي عليه. عند من هذا السؤال؟ أعرف أنتم معي وإلا من يقول أنا أم أهجم؟ ما بالشجاع؟ خلاص أنا سأختار عند مازن. كم عدد التكبيرات على الجنازة؟ 4، ذكر 4 تكبيرات، و7 و3 و5 و6، كلها أسانيدها صحيحة، لكن عمر جمع الناس على 4 وأكثر الأحاديث 4، وإن كبر 5 لا حرج، وإن كبر أكثر من ذلك قد فعلها الصحابة ولم ينكر عليهم، لكن كون عمر جمعهم على 4 نبقى مع عمر رضي الله عنه، فإنه محدث ملهم.